سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواسفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته، لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في يوم القيامة، وما أشبه هذه الحديث، نؤمن بها ونصدق بها إلى آخره. هذا بسط لما أراده الشيخ في هذه الرسالة المباركة فيما يتعلق بأصول الاعتقاد ومجمله، وسوف ينقل هنا كلاما مجملا عن الأئمة في عموم الأسماء والصفات وضرورة الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، وإنما على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بعد ذلك يأتي في تفاصيل بعض الصفات ويبين حقيقة معتقد السلف فيها. فهذا نقل عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، وهو العلم الشامخ المعروف في نصر السنة، وصاحب المذهب المعروف كما هو معلوم، وصاحب الأتباع. توفي رحمه الله سنة 241، وهو إمام من الأئمة وعالم من الأعلام. قال في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه كما في الحديث وسيأتي: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وهو إثبات النزول لله عز وجل، وكذلك إن الله يرى في القيامة، وهذه كلها صفات أفعال، لأن الصفات لله سبحانه وتعالى يقسمها العلماء إلى نوعين: صفات ذات وصفات أفعال. صفات الذات هي اللازمة لله عز وجل، كالعليم والحكيم والخبير. وصفات الأفعال هي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء. ومنها ما هو فيه صفة الذات وفيه صفة الفعل، كالكلام والخلق، فإن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام صفة ملازمة لذاته، وهو سبحانه وتعالى من جهة أخرى يتكلم متى شاء وكيف شاء، ولهذا يقال فيها إنه صفة الكلام مثلا قديم النوع حادث الآحاد. وكذلك الخلق، فالله سبحانه وتعالى متصف بأنه خالق، ولكنه سبحانه يخلق متى شاء وكيف شاء. فالنزول هذه من صفات الأفعال، وكذلك الاستواء ونحو ذلك على ما سيأتي. فالإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة يقول في هذه الصفات: نؤمن بها، يعني نعتقدها ونصدق بها أنها من عند الله، سواء كان ذلك عن طريق القرآن أو عن طريق السنة، حتى ولو كان أخبار أحد على الصحيح. فالصفات تثبت عن طريق التواتر وعن طريق الآحاد إذا صح النقل، لا كيف ولا معنى، نفي للكيفية، فإننا نفوض في كيفية الصفات الله عز وجل، كالنزول مثلا، فلا نقول ينزل كنزول بني آدم أو كنزول كذا أو نشبهه بخلقه، ولا نكيف. ولا معنى على معنى لا معنى يخالف الظاهر، لأنه سيأتي معنا أننا لا نتأول الصفات ونؤمن بها على ظاهرها من غير تأويل. فمقصود لا معنى يعني لا معنى يخالف الظاهر، وإلا لا بد من إثبات المعنى حقيقة، على معنى أنه ما جاءت هذه الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة إلا لإثبات معناها وما دلت عليه، لإثبات معناها وما دلت عليه. ولهذا تلاحظ الذين يتأولون بألفاظ جاءت بنفسها في مقام آخر، فلماذا عدل عن التعبير إلى تعبير آخر، كالذين يؤولون الرحمة بالنعمة. فلماذا بينما جاء لفظ النعمة في نصوص؟ فإذا الرحمة صفة جاءت بها النصوص نؤمن بها على حقيقتها. فمعنى لا معنى هنا يعني لا نتأول خلاف الظاهر. وسيأتي أن هذا هو مراد الأئمة، ولا نرد شيئا منها. الرد صلى الله عليه وسلم قد يكون كفرا إذا كان رد من غير دليل، أما إذا كان تأول فالتأول أيضا يختلف، قد يكون تأول أيضا لا دليل عليه ولا تنصره لا سنة ولا لغة ولا رأي معتبر فهذا قد يؤدي إلى الكفر. وهناك تأويل يعني قد له ما يسوغه وإن كان هو خلاف الحق لكنه لا يؤدي إلى الخروج من الملة، وقد يؤدي إلى الفسق لمن تبين له الحق. وكذلك أيضا إذا كان التأويل صادرا من أهله ولم يتبين له خلاف ذلك، أو نفرض أنه لا زال عنده شبهة قائمة، فمعلوم أن هذا حاله ليس كحال المعاند وليس كحال الراد وليس كحال الذي يتأول ويتعسف في تفسير المعاني. ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، معلوم أنه في كل ما جاء به، ولكن المقصود هنا ما يتعلق بالأسماء والصفات، فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء قرآنا أو سنة، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التعسف في التأويل والتنزيه الذي أو دعوة التنزيه التي تؤدي إلى التعطيل وتؤدي إلى الإنكار، فإن هذا نوع من الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نصف الله بأكثر مما وصل به نفسه، يعني لا نتجاوز القرآن والحديث على ما سيأتي، لا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، يعني فلا ننشئ صفات من عندنا، لأننا لا نعرف الله سبحانه وتعالى إلا بما عرفنا به نفسه سبحانه وتعالى، فلا نحدث صفاتا ولا ننكر ما جاء من صفات بلا حد ولا غاية. بلا حد ولا غاية هذا كقولنا بلا تكييف ولا تمثيل، فلا تحده عقولنا، يعني بلا حد ولا غاية في فهومنا، بلا حد ولا غاية في فهومنا، وإلا كما قلنا نؤمن بالحقيقة، لكن كما نقول إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. إذا نثبت الصفة ولا نتخيل خيالات ولا نمثل ولا نكيف، فإذا لا حد في فهومنا ولا غاية كذلك في فهومنا، لأن سيأتي ويقول ولا يبلغه وصف الواصفين، هذا معنى لا حد ولا غاية، يعني في عقولنا ومدركاتنا، لأننا قاصرون فلا نعرف عن الله سبحانه وتعالى إلا بما عرف به نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الإثبات إجمال نجمل، ففي النفي إجمال وفي الإثبات تفصيل. ففي النفي ليس كمثله شيء، وفي الإثبات وهو السميع البصير. فطريق القرآن والسنة وطريق السلف الصالح في الشيء المنفي عن الله عز وجل ينفى على جهة الإجمال، وهذا هو الذي ينبغي في الأدب. بينما المتكلمون ومن سلك مسالكهم خالفوا هذه الطريقة، فصلوا في النفي وأجملوا في الإثبات، فتجد يقول ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا ولا ولا، فيفصلون في النفي. بينما طريقة القرآن ليس كذلك، طريقة القرآن في الإجمالية في النفي تجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإذا جاء الإثبات فهو السميع البصير وهو الحكيم العليم وهو العزيز العليم وهو بكل شيء عليم، إثبات ونص على أسماء وصفات، بينما الإجمال في النفي. وهذا هو المنطق المعقول حتى في 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 المكلفين فيما بينهم. تعالى الله سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل. أنت حينما تريد أن تمدح ممدوحا أو تمدح صاحب جاه أو صاحب مقام من سلطان وغيره، هل تمدحه بنفي الصفات السلبية عنه أو بإثبات الصفات الإيجابية؟ هل تقول مثلا لإنسان تمدحه أنت لست بزبال ولست بكناس ولست بكذا ولست بكذا؟ هذا ليس مدحا، أنك تأتي بالصفات السيئة وتقول أنت لست كذا ولست بكذا ولست بكذا ولست بكذا. إنما مثلا تقول أنت كريم وأنت شجاع وأنت نبيل وأنت، فتأتي بالصفات الحسنة وتثبتها له. بينما الإجمالية، بينما السلبية تجملها إجمالا. ولهذا خطأ، يعني حينما تلاحظ في بعض كتب المتكلمين تجد أنهم يتوجهون إلى نفي السلوب والسلبيات بتفصيل عن الله عز وجل، وهذا خلاف مسلك القرآن. بينما في الآية هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إجمال نفي مجمل وإثبات مفصل. ونقول كما قال، يعني كما قال الله، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، لا بإضافة ولا بنقص، ولا يبلغه وصف الواصفين، لأن الله سبحانه وتعالى لا ندركه بعقولنا ولا تحيط به عقولنا ولا يحيط به علمنا سبحانه، وإنما لا نعرف ولا نعلم إلا بما علمنا سبحانه وتعالى عن نفسه. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. القرآن هو كلام الله محفوظ من التغيير والتبديل ومن الزيادة والنقص، فيه محكم ومتشابه، كما أخبر الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولفظ المتشابه في القرآن له عدة معاني، تأتي متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني، معنى يشبه بعضه بعضا، فهو في هذا الباب كله متشابه، بمعنى يماثل بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. هذا نوع من التشابه، أو نوع من معنى المتشابه في القرآن. كذلك المحكم بمعنى المتقن المحفوظ، وهذا القرآن كله محكم بهذا المعنى، كما قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذن كله محكم بهذا المعنى. وهناك محكم بمعنى واضح وبين، ومتشابه بمعنى غير ظاهر، وهناك محكم بمعنى باقي الحكم يقابله المنسوخ، هذا إطلاق آخر للإحكام. فمحكم بمعنى متقن، ومحكم بمعنى ليس بمنسوخ، ومحكم بمعنى واضح المعاني، ومتشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا، ومتشابه بمعنى فيه ما ليس بظاهر. وكل ذلك نؤمن به في كتاب ربنا، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة، شنعة يعني في عقولنا، وهذا مهم جدا. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة، شنعة ينكر الاستواء يقول لأن الله منزل عن الحوادث. هذا ورد في عقولنا، قضية الحوادث، شنع يعني نشنع هذه الصفة أو نشنع صفة النزول لأننا قسنا الله بخلقه. ولهذا قال بعض السلف لمثل هؤلاء الذين يقولون أنهم لا يثبتون صفة النزول وإنما يقول ينزل أمره، أو نحو ذلك، وبدعوى أنهم ينفون التشبيه عن الله أو التمثيل عن الله. قال لو لم يرد التمثيل والتشبيه في عقله ما نفاه، لو لم يرد التشبيه والمشابهة في فكر هذا النافي لما نفى. بينما حق المؤمن صحيح المعتقد أن أصل التشبيه والتمثيل لا يرد على قلبه أو عقله في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت يعني في عقولنا، لأن الله فوق ذلك. فما دام أن الله أثبت ذلك لنفسه وعلمنا ذلك عن نفسه إذا نثبته حقيقة، ولا يرد على خاطرنا لا تشبيه ولا تمثيل أبدا تعالى الله سبحانه وتعالى. ولا نتعدى القرآن والحديث، لا نتجاوز لا في الكيفية ولا في الزيادة ولا في النقص، فلا نزيد ولا ننقص فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ولا نحرف، ولا نعلم كيف كنه ذلك. الكيفية نفوضها، نثبت الحقيقة ونفوض في الكيفية. فالسلف مفوضون في الكيفية لكن ليسوا مفوضين في الحقيقة. ولهذا يخطئ بعض الناس حينما يظن أن السلف يفوضون مطلقا، يفوضون في الكيفية لكنهم لا يفوضون في الحقيقة، وإنما يثبتون حقائق الصفات والأسماء إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. إذا دلنا على شيء مفصل فإننا نأخذ بتفصيل القرآن وبتفصيل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف أئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
قال الإمام أبو عبد الله الشافعي، هو إمام الأئمة أبو عبد الله محمد بن إدريس صاحب المذهب المعروف، وولد سنة وفاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتوفي سنة 204 رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام من الأئمة ومن أئمة أهل السنة. وينقل الشيخ عنه كما نقل عن الإمام أحمد، ومعلوم أنه معاصر للإمام أحمد، بل إن الإمام أحمد تتلمذ على الشافعي، ويعتبرون أيضا أن الشافعي تتلمذ على الإمام أحمد. الإمام الشافعي قال الإمام أحمد: إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا نأخذ به. ولا شك أن الإمام أحمد تتلمذ على الإمام الشافعي، وكل أتباع هذين الإمامين يترجمون لأحد الإمامين في كتبهم على أنه تلميذ للآخر. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا خط للمنهج ووضوح فيه كذلك، وهذا ما عليه السلف فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. ولا يظن أن قوله على مراد الله يعني تفويض في 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 في, في الحقيقة، لا، إنما هذا يدل عليه ما يأتي وما هو مبسوط في كتب القوم. فالمراد هنا إثبات الحقيقة والتفويض في الكيفية. وكذلك يبا آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. الإقرار مع التصديق والإيمان، والإمرار يعني فيما يتعلق بالكيفية، والإثبات ما يتعلق بالحقيقة لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تعرض لتأويله، التأويل الذي يؤدي إلى التكييف والتمثيل والتشبيه، أو تأويل يؤدي إلى الإنكار وإلى التعطيل. فإن بعض التأويل صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى تشبيه وإلى تمثيل، أو تأويل يؤدي إلى إنكار الصفة بحجة تأويلها. قال: وقد أمرنا بالاختفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم هؤلاء الأئمة، وحذرنا المحدثات، وهو أن نحدث في دين الله أقوالا وأمورا مبتدعات ليست مستندة إلى دليل حق وإلى طريق سليم. وأخبرنا أنها من الضلالات أي المحدثات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يعني بطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، يعني استمسكوا بها بالنواجذ. والنواجذ علم أنها نوع من الأسنان، فاللسان يعض على شيء بالنواجذ معنى يستمسك ويستوثق. وإياكم تحذير ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل ما خالف الكتاب والسنة ولم يستند إلى طريق صحيح فهو محدث في دين الله، وبخاصة فيما يتعلق بالعقائد. أما فيما يتعلق بدنيا الناس وما يتعلق بالمعاملات وما يتعلق بأمور المعتادات فإن هذا ليس بمحدث. يعني أن يحدث الناس لأنفسهم طرقا في المعاملات لا تعارض الكتاب والسنة، أو طرق في العادات، أو طرق في المراكب، في المركوبات، في طريقة الملبوسات، في طريقة التعمير ونحو ذلك، هذه ليست من المحدثات المذمومة، إنما الكلام في المحدثات التي مقصور فهمها وإدراكها ومعرفتها على الكتاب والسنة وعلى خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز لنا فيها أن نتجاوز القرآن والحديث. تلك هي المحدثات وتلك هي البدع. أما ما يجدده الناس ويحدثه ويحدثونه ويطورونه لأنفسهم فيما يتعلق بمعاملاتهم مما لا يعارض كتاب السنة، أو فيما يتعلق بعاداتهم، فإن هذا ليس من المحدث المذموم. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
هذا ايضا كلمة يجب ان تكون نبراسا لأهل العلم، وهو سلوك مسلك الاتباع، اقتفاء اثر السلف الصالح، والبعد عن الابتداع وعن التطلع الى سفسطات واقوال واستسلام للعقل أن يسرح كل مسرح. إنما باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا يجوز التوسع فيه، لأن التوسع فيه يؤدي إلى الخروج إلى مضلات الفتن. فيقول مسعود رضي الله عنه: اتبعوا، يعني التزموا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدعوا، لا تحدثوا لأنفسكم طرقا، فإن البدع ضلالة تؤدي انحرافات، وقد تبدأ في أولها يسيرة، فإن الخروج عن الطريق المستقيم يبدأ بزاوية صغيرة، وقد يبتد قليلا لا زال محاذي للطريق المستقيم، ثم لا يزال انحراف يزداد حتى يبتعد، حتى قد يخرج من الملة. فقد كفيتم، فإن في القرآن غنية وفي السنة غنية، والنبي صلى الله عليه وسلم من انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ البلاغ المبين، ونزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أحدث وابتدع فقد أراد أن يستكمل على الشارع، وكأنه يرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين، فأراد أن يأتي بشيء من عنده ليكمل به هذا الدين، ولهذا قال فقد كفيتم. نعم.